بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه. شوفوا أحيانا واحد يأجر خياط حتى يخيط له قماشا، بس أكله وشرب الخياط علينا لا، عرفتوا شلون؟ أما أحيانا واحد يستأجر خادم، اللي هذا الخادم من الصبح يجي لليل ويقوم بحوائج هذا الشخص، إذا عنده شراء، إذا عنده مثلا أي شيء، فيقوم بالحاجيات. فهنا هذا الأجير اللي مثلا من الصبح لليل يكون في خدمة جنابكم الشريف، أكل وشرب على من؟ المشهور قالوا في هذا المورد على المستأجر. إذا كان هناك إطلاق ولم يكن شرط، ولو استأجر أجيرا مو لخياطة قماش لفعل أمر ما، لا، وإنما لينفذه، يعني ليرسله، فلي أحسنتم، في حوائجه، في مطلق حوائجه، تقولون كتبوا كالخادم، بلي الآن في زماننا هذا مثل الخادم. فنفقته على المستأجر، النفقة يعني الأكل والشرب وما أشبه، يكون على المستأجر في المشهور، يعني في الرأي المشهور، هذا كله على الإطلاق. أما إذا اشترط خلاف ذلك لا بأس. شنو دليل المشهور على ذلك؟ استنادا إلى رواية، الرواية موجودة في كتاب الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 10، رقم الحديث 1. هذه الرواية عن سليمان ابن سالم. سليمان ابن سالم في كتب الرجال اللي احنا عدنا لم يرد فيه لا توثيق ولا قدح، يعني مجهول هذا. فإذا كان مجهولا الرواية تصبح ضعيفة. زين، عن الرضا عليه السلام، عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، ممكن تراجعون الرواية، يستفادوا من هذه الرواية أن نفقة هذا الأجير بهذا الشكل يكون على من؟ على المستأجر. هذا من جانب رواية. من جانب آخر، إذا هو كل وقت في خدمة جنابكم الكريم، بعد ما عنده وقت اللي يروح يشتغل لنفسه ويحصل على الزاد على نفقته، يعني مثلا واحد نص دوام يشتغل، فنص دوامهم يكون إله، فيروح يحصل ما ينفق على نفسه. هذا اللي تمام الوقت يم جنابكم الكريم، فما عنده مجال يروح يشتغل. هذا الدليل الثاني مو قوي. ليش مو قوي؟ لأن ربما هو عنده فلوس من قبل يصرف على نفسه، أحسنت، أو الأجر اللي يأخذه هو مدى يشتغل بلاش. إحنا ننطي مثلا باليوم 1010 مثلا، 20 مثلا، فهو يأخذ من هذا 20 ويصرف على نفسه. إذن هذا مو دليل. والاستحقاق هذا الدليل الثاني الذي ليس بتام. والاستحقاق منافعه، يعني منافع هذا الشخص استحق لمن؟ للمستأجر. فهو بعد ما عنده مجال، ما عنده منافع أخرى حتى يستفيد منها ويحصل على النفقة، لأن منافع هذا الشخص الأجير أصبح في استحقاق شخص آخر، في استحقاق المستأجر. إذا واحد يحب يكتب، فلا يبقى له وقت ولا منفعة حتى يعمل لنفسه. هذه المنافع التي أصبحت للغير، للمستأجر، هذا الاستحقاق المانع. المانع صفة للاستحقاق من ثبوت النفقة عليه، يعني على الأجير نفسه، لمن ما عنده منافع أخرى، ما عنده مجال، ما عنده وقت، حتى هو يحصل على النفقة، فنفقته على المستأجر يكون وليس على نفسه. الآن عادة في بعض الأعمال هكذا، مثلا العمال اللي يجون من أول الصبح إلى العصر ساعة بثلاثة، عادة أحسنتم أكلهم غداهم وريوقهم على من؟ على صاحب العمل. في العراق هكذا، في بعض المناطق الأخرى أنا شايف لا، غداهم أكلهم ريوقهم كل واحد على نفسه.
سابقا كان الأكل،
هذا هسه بعد ماكو أكل. ها لا ماكو أكل بعد، زين. يعني إذا الأعراف تختلف لا بأس، إذا أكو شرط في الضمن، إما شرط صريح أو شرط مرتكز أيضا لا بأس، لأن هذه الأمور مو من ذوات الإجارة، مو من ماهية الإجارة، وإنما هي مقتضيات للإطلاق. فإذا كان هناك شرط على الخلاف لا بأس. زين، الشهيد الثاني يقول: والأقوى أنه أن أجير الخدمة، إحنا نسميه أجير الخدمة، كغيره كأجير لغير الخدمة، مثل الأجير للخياطة. الأجير للخياطة من ينطي غدا هو، حتى إذا كان يخيط من أول الصباح إلى نهاية الليل مثلا. إذن ماكو فرق بين هذا الأجير الذي يخدم والأجير الذي يخيط ثوبا. نفقة كل شخص على نفسه، إن نفقة تكون على شخص آخر هذا خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. الزوجة مثلا نفقتها على زوجها هذا أكو دليل. والأقوى أنه أن هذا الأجير للخدمة كغيره، حال حال غيره، لا تجب نفقته على شخص آخر على المستأجر إلا مع الشرط. طبعا الشرط الارتكازي أيضا يكفي، مو ضروري يكون شرط لفظي. زياد، فشو تقولون بالنسبة إلى رواية سليمان بن سالم عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام يقول: وتحمل الرواية مع سلامة سندها. يعني إذا كان السند سليما، لأن قلنا هذا سليمان بن سالم مجهول، وفرضوا الرواية أصبحت معتبرة، تحمل عليه يعني على الشرط. الإمام مو قال النفقة على المستأجر، يعني إذا شرط ذلك. فهذا راح يكون وجه الجمع بين هذه الرواية وبين سائر الروايات أو القواعد الفقهية المستنبطة من الروايات، اللي كل واحد عليه نفقة نفسه واستحقاق منافعي. هذا كان الجواب عن الرواية. شنو الجواب عن الدليل الثاني اللي قال استحقاق منافعه؟ إذا المنافع كلها مستحقة للغير فبعد ما عنده مجال يعمل لنفسه. يقول: واستحقاق منافعه لشخص آخر لا يمنع من وجوب النفقة في ماله، يعني مال الأجير نفسه، هو ربما عنده فلوس من قبل، أو لا من نفس الأجرة يصرف على نفسه. لا يمنع من وجوب النفقة في مال الأجير الذي من جملة مال الأجير الأجرة. احتمال هو عنده فلوس، إذا تقول لا هو ما عنده فلوس، خو من الأجرة خليه يأخذ، بعد ما مستلم الأجرة خليه يأخذ قرض وبعدين يسدد. هذا مو دليل إذا واحد ما عنده نقول فواجب نفقته على غيره. لا، صار واضح. لا يمنع من وجوب النفقة في ماله، يعني مال الأجير نفسه. زين، من أين المال؟ الذي من جملة ماله، يعني من ضمن ماله الأجرة. وحيث يشترط فيه، يعني في الأجير. زين، إذا قلنا النفقة بالشرط تكون على الأجير، إذا قلنا بالشرط، الشرط لازم يكون واضح. يعني مثلا شنو النفقة؟ إيش قد مقدارها؟ الريوق والغداء أم فقط الغداء؟ ريوق وغداء وعشاء أم لا ريوق وغداء فقط؟ وهكذا. إذا قلنا النفقة وفق الشرط، الشرط لازم يكون معلوم. أما إذا قلنا لا النفقة مو وفق الشرط وإنما هو واجب على مثل هذا المستأجر بالنسبة إلى هذا الأجير فالنفقة المتعارفة تصير مثلا فرض الزوجة إيش قد نفقتها على زوجها بالمقدار المتعارف ليش لأن هذه النفقة واجبة بأصل عقد الزواج مو بالشرط أما إذا قلنا بالشرط الشرط لازم يكون واضح المؤمنون عند شروطهم غير الشرط يكون واضح حتى نعرف يقول وحيث يشترط إذا قلنا النفقة الواجبة لأجل الشرط فلا بد أن يكون الشرط واضحا وحيث يشترط فيه يعني في الأجير وفي غير الأجير مثل الحيوان الذي يستأجر هم كان أكو خلاف اللي نفقته على المستأجر أم نفقة الدابة على المالك إذا قلنا لا على المستأجر وكان ذلك بالشرط على المستأجر يعني أن نفقته تكون على المستأجر يعتبر يعني يلزم يعتبر يعني شنو يلزم بيان قدرها ووصفها القدر يعني المقدار الكم كمية الوصف يعني شنو يعني الكيفية لابد من بيان قدر النفقة ووصف النفقة بخلاف ما لو قيل بوجوبها يعني بوجوب النفقة عليه يعني على المستأجر ابتداء أي من دون شرط كما في نفقة الزوجة في نفقة الزوجة خم من دون شرط تجب النفقة على الزوج هنا إش قد ينفق الزوج على زوجته كما كيفا بالمقدار المتعارف إذن ابتداء شنو كتبتوا أي أحسنتم فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله بعادة أمثاله يعني بالمتعارف أمثال هذا الأجير أمثال هذا الأجير قوموا نذبح على ذبيحة اللي ناكل إحنا هم نطير هذا المقدار كافي فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله يعني عادة أمثال هذا الأجير شنو نفقت ريوق غدا نفس يعني بالمتعارف انتهينا من المسألة الرابعة ونأتي إلى المسألة الخامسة الخامسة لاحظوا المنفعة في عقد الإجارة على قسمين أحيانا عندنا منفعة معينة شخصية خارجية يعني مثلا يقول سكن هذه الدار سكن هذه الدار منفعة شخصية خارجية لا تنطبق على كثيرين أما أحيانا المنفعة كلي في الذمة كلي في الذمة يعني شنو يعني مثلا يقول خط لي ثوبا ما بس هذا الثوب ذاك الثوب ما يخالف عين الخصوصيات لكن ما عينا بأن تخيط هذا القماش بالذات عرفتوا شلون يعني مثلا واحد بعد أسبوع بعد شهر سيكون عرسه إن شاء الله فأحيانا عنده قماش يودي القماش للخياط هذا القماش يصير شنو معين أحيانا لا هذا الخياط هو عنده طول من القماش فيجي يختار اللون من هذا الطول مو قطعة معينة فيقول له خط لي قضاء من هذا اللون الجميل الفاتح المناسب للعرس مثلا هنا يصير شنو كلي في الذمة لا إذا صار كله يصير مشخص معين أما لما ثلاثة أمتار من مجموعة طول السعادة ثلاثة الأولى لو الثانية لو الثالثة إذن أحيانا المنفعة تكون معينة مشخصة أحيانا المنفعة تكون على نحو الكلي في الذمة الإبراء يقولون لازم يكون إذا تريد أن تبرئ شخصا مما في ذمته الإبراء يعني إسقاط ما في الذمة سؤال الكلي يكون في الذمة أم العين الخارجية الكلي العين الخارجية وين في الخارج مو في الذمة فإذا إذا كانت المنفعة معينة بحدودها مشخصة خارجان، فهنا هذه المنفعة لا تقبل الإسقاط. أما إذا كانت المنفعة على نحو الكلي في الذمة فيجوز الإسقاط. الإسقاط يعني شنو؟ يعني مثلا أنا دفعت له الأجرة على أساس يخيط لي ثوبا، لن يخط لي ثوبا، ذمته مشغولة أم لا؟ مشغولة. فهل يجوز لي إسقاط ما في ذمته؟ يعني هل يصح؟ الجواب إذا كان على نحو الكلي في الذمة يصح، إذا لم يكن على نحو الكلي في الذمة لا يصح. ليش لا يصح؟ مو أنه حرام، لأن غير الكلي في الذمة لا يقبل الإسقاط، الأمر الخارجي لا يقبل الإسقاط، هكذا قالوا. لا يجوز يعني لا يصح، هنا لا يجوز يعني حرام. شنو كتبتوا؟ لا يصح إسقاط المنفعة. المنفعة شنو هي؟ المستأجرة المعينة، المعينة يعني المشخصة بحدودها. يعني شنو؟ يعني منفعة خارجية. يعني شنو؟ يعني مو كلي في الذمة، هذا المقصود بالمعين. في مقابل الكلي في الذمة المقصود بالإسقاط يعني شنو؟ أي الإبراء منها، أن أبري ذمته منها، سواء كان بلفظ الإسقاط أم كان بلفظ الإبراء أم كان بغيرهما من الألفاظ الدالة على الإسقاط. مثلا يقول لا لا أريد منك شيئا. ليش لا يصح هذا الإسقاط؟ لأنه يعني لأن الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمة. لما نقول ما في الذمة، المنفعة المعينة لا تكون في الذمة، المنفعة التي على نحو الكلي في الذمة هي التي تتعلق بالذمة. فلما نقول ما في الذمة تردون كتبوا فهو شيء كلي. الشيء الكلي يكون في ذمة الإنسان، لأن موطن الكليات الذهن، موطن الجزئيات وين؟ في الخارج. يعني مثلا الإنسان، الإنسان بمعنى الكلي هذا في الذهن، أما الإنسان يعني الخارجي، وين موجود؟ في الخارج. فلا يتعلق بالأعيان إذا الإبراء يعني إسقاط ما في الذمة، فلا يتعلق يعني الإبراء بالأعيان يعني بالأعيان الخارجية، ولا بالمنا يعني مثلا هذه الدار عين خارجي، يعني شنو نسقطها عن ذمة الإنسان؟ ما إلى معنى. ولا بالمنافع المتعلقة بهذه الأعيان المعينة، المنافع التي تتعلق بهذه الأعيان المعينة تكون معينة فلا يصح إسقاطها، يعني لا تدخل في الذمة، هي أمر خارجي. فإذا واحد أبرأ ذمة المُجر منها بما أن هذا الإبراء ليس بصحيح، بإمكانه أن يطالب المُجر بنفس المنفعة التي أبرأها. أما إذا قلنا الإبراء صحيح بعد لا يمكنه أن يطالب المُجر بها، ويجوز شنو كتبتوا؟ يصح إسقاط المنفعة المطلقة. احنا شنو عبرنا؟ الكلي، الكلي الذي يكون في الذمة، المطلقة يعني غير المعين خارجان، يعني الكلي في الذمة، المتعلقة هذه المنفعة بذمة الإنسان مو بعين خارجي محدد، هذا يجوز إسقاطه. وإن لم يستحق يعني المستأجر المطالبة بها، كتبوا فعلا مو يعني للأخير. شوفوا أكو شبهة، شبهة إسقاط ما لم يجب، في دمرة بينا ذلك. إذا في شيء الآن ليس في ذمة جناب الشيخ، في دمرة أنا أطلبه الآن 100,000، فيجوز إبراء ذمته. أما إذا هذا الشيء سيكون في ذمتي بعد شهر، الآن ليس في ذمتي شيء، فأنا أجي أسقط ذلك قبل أن يثبت في ذمتي. البعض قال هذا الإسقاط لا ليس بصحيح. فيما نحن فيه إذا كانت المنفعة على نحو الكلي في الذهن في الذمة، فيجوز إسقاط ذلك حتى إذا الآن أنا ما أقدر أطالب به. يعني مثلا أنا عقدت عقد الإيجار مع الخياط على خياطة هذا القماش بعد شهر، وما بيشكر منفعة شنو هذه معينة. أما إذا قلت له خط لي ثوبا أو قباء بعد شهر من دون تعيين المنفعة في قماش معين، هذا يصير كلي في الذمة. الآن أقدر أبري ذمتي؟ نعم، مع أنه الآن لم أستحق منه شيئا. ليش لم أستحق منه شيئا؟ لأن الوقت لم يحن بعده. فإذا لمن يقول وإن لم يستحق المستأجر المطالبة بالمنفعة، يعني فعلا ليش إذا واحد يحب يكتب؟ لأن الوقت لم يحن، وقت المطالبة يعني بعده لم يحن. زين، قلنا إشارة إلى إثبات ما لم يجب وإسقاط ما لم يجب، وكذا الأجرة يصح إسقاطها، هذا بالنسبة إلى المنفعة. تدرون الإجارة له ركنان، المنفعة والأجرة. إسقاط المنفعة إذا كانت المنفعة على نحو الكلي في الذمة يجوز. إسقاط الأجرة إشلون؟ نفس الشيء. إذا الأجرة أجرة في ذمتي، يعني مثلا 100,000 دينار في ذمتي كلي في الذمة، مو أن هذه هي الأجرة، هذه هي الأجرة يعني شنو في شيء معين، هذا لا يقبل الإسقاط. لأن هو شنو اللي يقبل الإسقاط؟ هو موجود خارجي، كيف أسقطه؟ يقول وكذا الأجرة، الأجرة الركن الثاني، يصح إسقاط الأجرة من ذمة الطرف، من ذمة المستأجر، الأجرة على المستأجر إن تعلقت الأجرة بالذمة، أي كانت الأجرة على نحو الكلي في الذمة، 100,000 دينار هذه الفئة تلك الفئة، لا إن كانت الأجرة عينا. زين، هسه إذا أراد أن يسقط ذلك بلفظ أبرأت وأسقطت ما يصير، يقدر يقول وهبت لك، يعني هذه الأجرة المعينة ليست في ذمتي وإنما شنو عين خارجية. إذا لم يردها صاحب الدار يريد يرجعها على من؟ على المستأجر، يقول وهبتها لك. زين، ليش؟ لأن الإبراء تتعلق بالذمة فقط ولا تتعلق بالأعيان الخارجية. فت فتأمل إذا تحبون كتبوا، أي شوفوا الأحكام الشرعية هي مستنبطة من الروايات التي ألقيت على العرف، مو أنه مستندة إلى مثل هذه الاستدلالات العقلية، أنه الإبراء لما في الذمة فلا تشمل أو فلا يشمل مثلا العين الخارجية. عرفان، ماكو فرق بين عين خارجية أو بين الكل في الذمة، كلاهما قابل لشنو؟ للإسقاط والإبراء. يعني فد مرة عندنا رواية مثلا أيها المؤمنون أفرض مثلا الإبراء لا يشمل العين الخارجية، ما يخالف، أما مجرد فد شي واحد يفرخ في عقله بين هذا وذاك، وعرفا ماكو هيك فرق. شنو الفرق؟ وإذا تسلم يعني أخذ أجيرا، هذه المسألة كثيرة الابتلاء. أحيانا أنت تجيب فد عامل فد صانع حتى يشتغل عندك، لا سمح الله يصير فد شيبي ويموت، أو مثلا يحصل فد كسر في رجلي في مثلا يدي، مثل كثيرا ما أحيانا واحد يجيب كهربائي حتى يعمل فهو يتكهرب. فد مرة صوج صاحب الدار، فهنا نظام إذا هو السبب، أما إذا مو صوجه هذا هنا مو ضامن، هنا في العراق يضمنون الطهارة. ضامن مع أنه شرعا مو ضامن أساسا. هذا المسكين شنو ذنبه؟ رايح جايب كهربائي حتى يشتغل بالبيت، الكهربائي المفروض هو يعرف شغله، وأنا إذا كنت أعرف أشتغل بالكهرباء وما شد أجيب هذا. فهو إذا إجا وتكهرب لأنه لم مثلا يراعي الشروط اللازمة، ما لابس كفوف، ما مراعي حاله، أنا شنو ذنبي؟ وإذا تسلم يعني أخذ أجيرا ليعمل هذا الأجير له عملا، عملا بناء كهرباء إيش، فتلف الأجير، الأجير تلف يعني مات، لم يضمن صاحب العمل، المستأجر صاحب العمل اللي هذا جابه لم يكن ضامنا. زين، هل هناك فرق بين الأجير الصغير والكبير؟ لا، صغيرا كان الأجير طبعا بإذن وليه، أي بإذن وليه كتبه، أم كبيرا، شنو الفرق بينهما؟ أنا مو ضامن. حرا كان الأجير أم عبدا، أي بإذن مولاه. ليش؟ لأن أنا يدي علي، يد أمانة مو يد عدوان، أنا اللي جايبه، هل غصبته يعني بالقوة جايبه؟ لا، عن اختيار جاء معي. أحسنت، عن اختيار جاء معي وأنا ظلمته، فرطت في مثلا حفظي، لا، فشنو ذنبي؟ يقول لأن المستأجر صاحب العمل قبضه، يعني قبض الأجير، قبض الأجير يعني جاء به، فدمر بايدة وجايدة ضام. أما لمن هو متفق ويا أو جاي، وأنا شنو ذنبي؟ لأن صاحب العمل المستأجر قبض الأجير لاستيفاء منفعة مستحقة، أنا بعقد الإجارة استحققت علي، من حقي علي أن يجي يعمل، فإذا أنا من حقي علي، أنا يدي مو يد عدوان، لاستيفاء منفعة، هذه المنفعة مستحقة لمن؟ للمستأجر، يستحقها علي. لا يمكن تحصيل المنفعة إلا بإثبات اليد على الأجير. زين، إذا إحنا عندنا بناء وما أجيب البناء يشتغل، وين يشتغل؟ عاد بيته يشتغل، غير يجي. فلا يمكن تحصيل هذه المنفعة إلا بإثبات اليد على الأجير. زين، فهذه اليد يد أمانة، فكان الأجير يعني أمانة في يد المستأجر كتبه، وليس عدوانا، فلا يضمن. هسه اكو فارق، اذا تلف الاجير يعني مات الاجير، هلك الاجير في وقت الاجاره، لو قبل الاجاره، لو بعد الاجاره، لا ما يفرق، ولا فرق بين تلف الاجير يعني هلاكه مثلا، هسه التلف الكلي يعني الموت، او التلف الجزئي عطب مثلا، كسر، جروح، هذا كله يعتبر نوع من التلف، بين تلفه مدة الأجارة يعني وقت الأجارة، يعني مثلا من السابعة صباحا إلى الثالثة عصرا، أو بعد المدة، إلا في صورة واحدة، هذا الأجير مخلص شغله ساعة ثلاثة يريد يروح، أنا ما خليته يروح، قلت له إلا تكمل شغلك، يقول أنا بعد انتهى وقتي لازم أروح، فخارج الوقت بالقوة أنا مبقيه، فهو تلف هلك، هنا ضامن، صار عدوان. أحسن، إذن لا فرق بين تلفي مدة الإجارة وبعد الإجارة. زين، إلا أن يحبسه، يعني يحبس الأجير، يعني يحبس الأجير، لا المستأجر، مع الطلب، يعني كتبوا مع طلب الأجير للذهاب، الأجير يقول أنا أريد أروح، هذا ما يخليه يروح. بعد انقضاء المدة، إذا قبل انقضاء المدة يريد يروح، أنا ما أخليه يروح لأنه أنا أطلبه، أما بعد انقضاء المدة فيصير الأجير بمنزلة المغصوب، هنا اليد على الأجير يد عدوانه، فيكون ضامنا. إذن المسألة واضحة. طبعا أكو في المسألة أخرى المشهور قالوا فيها بعدم الضمان، لكن أنا على ما في بالي المرحوم السيد الشيرازي كان يرى الضمان. منافع الحر، فد مرة واحد مثلا يأخذ عبدا مملوكا ويحبس العبد المملوك، هذا العبد المملوك له منافع فهو ضامن، لأن العبد مال ومنافعه مال أيضا للمولى، فهو فوت هذه المنافع ضامن. أما إذا حبس حرا، يعني فد واحد يشتغل عامل بنا، هذا إجا حبسه، فمنافعه باليوم إيش قد مثلا 25-30، أنا اللي حبسته فوتت عليه المنافع، هل ضامن أم لا؟ منافع الحر هل الإنسان يضمنها إذا حبس الحر؟ المشهور قالوا لا، قالوا لأن هذا حر، الحر لا يقوم بمال، ومنافع الحر أيضا لا تسعر، فليس فيه ضمان. نعم حرام حرام، الحكم الوضعي ما موجود الضمان، الحكم التكليفي موجود حرام. المرحوم السيد الشيرازي كان يقول لا، يقول هم أكو حكم تكليفي حرام حبس هذا الحر، وهم ضامن يعني يومية هذا الحر شقد لازم يدفع له، لأن فوت عليه هذه المنافع. شوفوا، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ، إذا الحر كان صغيرا ما يخالف، ربما نقول يضمن المنافع، بالنسبة إلى الحر الصغير يعطي هذه المنافع لوليه، أما الحر البالغ لا يضمن مطلقا، مطلقا يعني وإن كان الحر مغصوبا، إذا شخص حبسه ظلما قالوا لا يضمن الحر. ليش؟ دققوا، قد في مثالنا شنو؟ إذا هذا الحر اللي أخذه مات، هذا الحر اللي أخذه مات، مو مات بفعل من الحابس، لا هو مات موتا طبيعيا، إذا كان عبدا فبما أن الغاصب جعل يده على مال الغير فهو له ضامن، فلازم يدفع مبلغ العبد لمولاه لسيده. أما إذا الحر ليس بمال وأنا حبسته فعلت حراما، أما إذا مات هو ليس بمال حتى يضمن، هو قتله لا لا مو بسبب الحبس مات، قلنا هو مات صار زلزال ومات مو بسبب الحبس. بلي شوفوا، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا، يعني شنو؟ يعني وإن حبسه شخص فإذا مات من دون تقصير الحابس، من دون تقصير الغاصب، بل بالموت الطبيعي، الطبيب ما إجا قال هذا موت طبيعي يعني ما له دخل الحابس، هنا لا يضمن. ليش؟ لأن الحر ليس بمال حتى يضمن. زين، وما عليه. زين، إذا الحر هو نفسه لا يضمن، الثياب اللي موجودة على بدني، أنا إذا أخذت الحر كما لا أضمن الحرة لا أضمن الثياب علي، لأن الثياب تابعة له، هكذا يقول الشهيد الثاني. وما على الحر من الثياب تابع للحر، أي لا ضمان فيه، أي لا ضمان فيه، فإذا تلف الثوب الغاصب مو ضامن، لأن هو ما غصب الثوب، غصب الشخص، وتلف الثوب لم يكن بإفراط وتفريط من الغاصب، هذا خلوه في بالكم. لكن إذا كان المغصوب المحبوس عبدا، فالعبد وثياب العبد حتى إذا حصل فيه التلف من دون تقصير من الحابس يضمن. وما على الحر من الثياب تابع له، يعني للحر، فلا ضمان فيه. طبعا إذا كان يغصب الثياب بوحدها كان ضامنا، أما في هذه الصورة لا يضمن. إذا تردون كتبوا فتأمل. زين ولو كان يعني المحبوس صغيرا أو عبدا ضمنه، فإذا مات وإن لم يكن بتقصير من الحابس فهو ضامن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.